الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومع منزلة الخشوع، وقد ذكر الإمام الهروي رحمة الله تعالى عليه درجات الخشوع، وختم الإمام ابن القيم رحمه الله منزلة الخشوع بالكلام حول الخشوع في الصلاة. ونحن مباشرة إذا قلنا كلمة خشوع يتبادر ذهن الجميع يعني الخشوع في الصلاة، مع أن الخشوع في الصلاة جزء من أجزاء الخشوع ونوع من أنواع الخشوع، بل أقول إنه ثمرة من ثمرات الخشوع لله تعالى. فمن كان خاشعا في الحياة خشع في الصلاة، ومن كان قلبه خاشعا لله قبل الصلاة فسيخشع قلبه لله في الصلاة حتما. فلذلك الكلام في منزلة الخشوع حول الخشوع في الصلاة. ونحن أيها الإخوة عندما نتكلم حول الخشوع في الصلاة نتكلم عن روح الصلاة، روح الصلاة. الصلاة أيها الإخوة لها جسد ولها روح. فأما جسد الصلاة فالركوع والسجود والقيام والقراءة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأركان، الواجبات، السنن والهيئات في الصلاة على ما فصله أهل العلم والفقه في كتبهم. ولكن هناك للصلاة روح، قد يصلي الإنسان ويقيم الأركان لكن بلا روح، يصلي لكن أين قلبه، يركع لكن أين قلبه، يسجد لكن أين قلبه، يدعو أين قلبه، يقرأ القرآن في الصلاة أين قلبه، في السجود عند الدعاء أين قلبه، إذا قرأ الإمام أين قلبه. فالخشوع روح الصلاة، روح الصلاة. عندما تفرغ الصلاة من روحها تصبح كالجسد بلا روح. ولذلك لما قال قد أفلح، بالتحقيق، قد التي هي أداة تحقيق في لغة العرب، أداة تحقيق، حرف تحقيق، إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق ولا شك. قد أفلح تقول قد أكل الرجل، قد أتى فلان، قد، فتم لما تأتي قد تدخل على الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق والتأكيد والتثبت، هذا الشيء لا شك فيه ولا ريب. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، هؤلاء أفلحوا، أفلحوا في الدنيا وأفلحوا في الآخرة. لأنهم إن أفلحوا في الدنيا فكما قال الله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، سيفلحون في الآخرة حتما. إن أفلحوا هنا سيفلحون هناك. فلذا نقول نحن إن هذه الآية التي فيها قد أفلح المؤمنون ذكر الله أول صفة وأول سمة من سمات هؤلاء، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا أردت أن تأخذ نصيبك الأكبر من قد أفلح فاخشع في الصلاة، إذا أردت أن تأخذ نصيبك الأكبر من الفلاح، قد أفلح المؤمنون أول صفة من صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة أيها الإخوة مدرسة، يعني لما نصلي الصلاة نحن نتعلم، مدرسة. إذا والله لم تصلح صلاتنا، إذا لم تصلح صلاتنا لن يستطيع الواحد أن يحسن علاقته مع ربه في سائر أعماله أبدا إذا لم يصلح صلاته. وفعلا لا تجد عبدا أساء في صلاته إلا وهو يسيء السلوك في حياته. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لعله يتم ركوعها ولا يتم سجودها، أو يتم سجودها ولا يتم ركوعها يسرق في الصلاة، فيسهل عليه أن يسرق من الناس بعد الصلاة، لأنه سرق من الله، سرق من الدين في الصلاة، فيسهل عليه أن يسرق من الدنيا بعد الصلاة، لم ينضبط في صلاته. واللي ما عنده ضبط لنظره في الصلاة يلتفت نمنة ويسرى، لن يضبط نظره إلى النساء وهو يمشي في الطريق، لأنه ما بضبط النظر هنا. اللي ما عنده تركيز في الصلاة والإمام يصلي بفكره، لن يستطيع أن يضبط خواطره وهو في بيته وبين أهله. الذي لا يستطيع أن يضبط سمعه وفي الصلاة، لن يستطيع أن يضبط سمعه بعد الصلاة. فلما نقول إن الصلاة روح، صلاح الروح صلاح للجسد. لذلك التي هي من أهم أعمال القلب، لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أول ما يرفع من المسلمين، أن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، أول ما يرفع. الطبراني في الكبير يروي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشع. والله إنني لأحزن أحيانا على نفسي وعلى بعض إخواني، يعني من أراهم يصلي أقول سبحان الله. صلاة يعني العبد أمضى 20 سنة وهو يصلي، يعني منذ أن أو 30 سنة من عمري ويصلي، ومع ذلك إلى الآن لا يستطيع أن يضبط أفكاره في الصلاة، لا يستطيع أن يضبط أفكاره في الصلاة. والله الواحد يا إخواني صدقا أحيانا أنا أسلم من الصلاة وأتحسر على نفسي، قل يا الله هذه يعني أنا كنت الآن بين يدي الله، هذه الصلاة بقدمها لربي، هذه يعني إلى الآن المجاهدة المعركة مستمرة إلى الآن، والعبد ولو صلى 20 سنة 30 سنة وهو لا يزال يضبط نفسه ويضبط أفكاره ويضبط بصره ويضبط، بده يظل يصحح الكلام أيها الإخوة عن الخشوع عموما وعن الخشوع في الصلاة. له أمر سبب تربوي كبير، لأن ذكر النبي أن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، الخشوع لأن أعمال القلوب ستفتقد. يعني الخشوع رمز لأعمال القلوب، يعني كما يقال أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، إذن سيصلون بلا روح، سيكون أعمال الدين إيش يا إخواني؟ شكلية، شكلية، والشكلية موجودة الآن الحمد لله، كثرت مصلين، كثرت مساجد، كثرت حجاج وعمار، كثرت حفاظ القرآن، كثرت حتى ملتحين ومشايخ، كثرت كثرت المظهرية صحيح الكثرة، اللي هو عندما يكون الإنسان المظهر فقط صلاة، لكن يرفع منها الخشوع. وذلك عند النسائي من حديث جبير بن نفير عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء فقال: هذا أوان يرفع فيه العلم، هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله كيف يرفع العلم، كيف يرفع العلم وقد أثبته الله في القلوب ووعته القلوب؟ كيف ذلك؟ يعني قد أثبت ووعته القلوب، العلم كيف يرفع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت لأحسبك من أهل المدينة، من فقهاء أهل المدينة ومن أفقه أهل المدينة يا زياد. النبي يقول له: هؤلاء اليهود والنصارى كتبهم في أيديهم فما أغنت عنهم شيئا، ما أغنت عنهم. قال: ثم لقيت شداد بن أوس، قال فحدثه بحديث عوف ابن مالك قال: صدق. ألا أخبرك بأول ذلك يرفع، اللي هو أول ما يرفع من العلوم، أول علم يرفع، ما هو؟ قال: الخشوع، حتى لا ترى خاشعا. وحذيفة وهو من أعلم الناس في الفتن، ماذا يقول؟ أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. يقول حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. يقول حذيفة: ويوشك أن تدخل المسجد أو مسجد جماعة فلا ترى فيه خاشعا. ما لا ترى ولا واحد خاشع، جماعة يصلون عددهم 20 50 60 ولا تجد خاشعا واحدا، ولا واحد يخشع، ولا واحد. نعم، ويحصل هذا أيها الإخوة، يحصل. لذلك نحن بحاجة إلى عملية تصحيحية لمسألة الخشوع عموما، اللي هي من خلال الدرجات الثلاث تعلمناها سابقا، وللصلاة خصوصا. ولا يمل الكلام عن الخشوع في الصلاة وضبط الإنسان في صلاته. لماذا؟ لأننا عندما نرى الإنسان سلوكه، نرى المصلين سلوكهم فاسد، إذن إحنا مش بحاجة نتحدث فقط عن السلوكات الفاسدة، لا، بدنا نتحدث عن أسباب السلوكات الفاسدة. لذلك سهل أن يصلي ويغش، سهل أن يصلي ويكذب، سهل أن يصلي هو نفسه هذا المصلي، سهل أن يصلي ويقطع الأرحام، سهل أن يصلي ويكون فظا مع والديه، سهل أن يصلي ويأكل أموال الناس الباطل، سهل. لما؟ لأنه الصلاة ما أحسنها، ووالله لو أحسن صلاته لأحسن حياته. لك ماذا قال الله عن الصلاة؟ قال: وإنها لكبيرة. كبيرة، ما معنى كبيرة؟ ثقيلة، شاقة، عظيمة، ثقيلة. الصلاة ثقيلة يا إخواني، إلا على الخاشعين، على الخاشعين. وسبحان الله ذكر الصفة وذكر سببها: إلا على الخاشعين. من هم الخاشعون يا رب؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. سبب الخشوع الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أنهم ملاقوا ربهم. طيب، ما هو الخشوع في الصلاة؟ ما هو الخشوع في الصلاة؟ يقول العلماء: الخشوع في اللغة السكون والطمأنينة، السكون والطمأنينة والتأدة والوقار. السكون والطمأنينة والتأدة والوقار. قال الله تعالى: خاشعة أبصارهم. قال: وخشعت الأصوات للرحمن. خشعت يعني سكنت، ذلت، خضعت. ومنه أن توصف الأرض، ماذا يقال على الأرض؟ خاشعة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. الأرض خاشعة، نعم، يعني ساكنة هامدة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فأصل الخشوع في اللغة من السكون والتأدة والوقار والطمأنينة، هذا في لغة العرب. في اللغة يعني لو جئنا أيضا في اللغة يقولون الذل، الذل، الذل خشوع، يقولون الانخفاض خشوع يقال عنه. الخضوع أيضا يقال عنه خشوع. ذلك لو جئنا التعريف اللغوي ربطته بالتعريف الصلاحي، الذل مثلا، الذل، قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة، يعني ذليلة. وقال: أبصارها خاشعة، خش عن أبصارهم، يعني ذليلة خاضعة. والثاني، المعنى الثاني بلغة العرب، قال الانخفاض، الانخفاض. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني منخفضة لا نبات فيها، فإذا أنزل عن الماء اهتزت وربت، يعني نمت. والمعنى الثالث قال الخضوع والتواضع، كما قال الله تعالى: لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالخشوع يجمع هذه الثلاث أشياء: الذل، ثانيا الانخفاض والسكون، ثالثا الخضوع والتواضع. هذه ثلاث أشياء. فإذا جمعت هذه الثلاث أشياء في الصلاة فاعلم أنك جمعت الخشوع في الصلاة، اللي هو الذل والخضوع والانخفاض والسكون والخضوع والتواضع. هذه ثلاث أشياء. فإذا يا إخواني هذا معنى الخشوع في اللغة، لغة العرب. والمعنى الخشوع الذي ذكره العلماء كالقرطبي مثلا، قال القرطبي: الخشوع هيئة في النفس، هيئة في النفس يظهر منها سكون الجوارح، هيئة في النفس يظهر منها سكون الجوارح وتواضعها. يقول قتادة رحمه الله: الخاشع الذي يرى أثر الذل والخشوع عليه كخشوع الدار بعد الإقواء. ذل، خضوع، انخفاض، ذل، خضوع، انخفاض. فعلى هذا المعاني الثلاثة، الذل، انخفاض، السكون، يعني نعلم أن أصل الخشوع وأن محل الخشوع أين هو؟ القلب. وأن منطلق الخشوع بعد ذلك إلى الجوارح بعد خشوع القلب، بعد خشوع القلب. سفيان الثوري رحمه الله يقول: سألت الأعمش، الإمام الأعمش سليمان بن مهران، عن الخشوع، قال: فقال له الأعمش: يا ثوري، أنت تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع؟ سألت إبراهيم النخعي عن الخشوع. يعني الأعمش سأل شيخه، الآن سفيان سأل الأعمش، فالأعمش قال له: تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع؟ سألت إبراهيم النخعي عن الخشوع، فقال أعيمش: تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع؟ يعني وأيضا الشيخ سأل شيخه فقال له الشيخ نفس الكلمة، ثم قال: ليس الخشوع بأن تلبس الخشن ولا أن تأكل الخشن ولا أن تطأطئ الرأس، لكن الخشوع أن ترى الشريف والدني في الحق سواء، أن ترى الشريف والدني في الحق سواء، وأن تخشع لله في كل فرض افترضه عليك. وذلك عمر الخطاب رضي الله عنه نظر إلى شاب قد نكس رأسه، هكذا طأطأ رأسه، قال: أيها الشاب ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. خشوع القلب أصلا، حضور القلب. قال علي بن أبي طالب: الخشوع في القلب وأن تلين كنفك للمرء المسلم وألا تلتفت في صلاتك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الخشوع يتضمن أولا التواضع والذل، وثانيا السكينة والطمأنينة. فإذا هذا الخشوع بالمعنى الإجمالي العام في الصلاة. ذلك أصل الخشوع أي القلب، إياك أن تظهر علامات الخشوع والقلب ليس خاشعا. خشوع الإيمان هو خشوع القلب بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء والمحبة، لكن خشوع الجوارح مع عدم خشوع القلب هذا يقال عنه نفاق. كان حذيفة رضي الله عنه يقول: إياكم وخشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. أن يرى الجسد خاشعا والجسد ليس بخاشع. قال الفضيل: والقلب ليس بخاشع. قال الفضيل بن عياض: كانوا يكرهون أن يظهر الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. في القلب رأى رجل بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن، قال: يا فلان الخشوع ها هنا، وأشار إلى صدره، لا ها هنا، وأشار إلى منكبيه. فإذا خشع القلب خشعت الجوارح، وليس الخشوع خشوع الجوارح، إذا خشوع النفاق. خشوع النفاق واحد يظهر أنه بيبكي في الصلاة وقلبه ليس خاشعا، نفاق. واحد يظهر تطلع عليه إذا أمام الناس بسم الله ما شاء الله يحسن صلاته، وهذا طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي من الدجال، أخوف عليكم من الدجال، ما هو أخوف علي من الدجال؟ قال: أن يقوم الرجل فيصلي فيحسن صلاته لنظر الناس إليه. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص يا إخواني، يا الله أن يحسن صلاته لنظر الناس إليه، لأنه بعضهم إذا أم صلى بالناس وكذا بسم الله ما شاء الله بتلاقيه حول من شريم على المعيقلي على كذا، وإذا صلى بينه وبين يدي الله بتلاقيه وحده بتلهمدن تلهمد بلهمدن تلهمد، يعني ركعتين سريع جدا فيه. حتى واحد بقول سبحان الله، حتى بعض الأئمة في أول ركعتين بتجلى بالفاتحة، قال والله الركعتين الأخرين في سورة العشاء إني ما أدركت فاتحة الكتاب. طب إيش يعني أول ركعتين عشان الناس يسمعوك وآخر ركعتين هدول لله هو الذي يسمعون؟ أول ركعتين يسمعك الناس وآخر ركعتين يسمعك الله. الأولى أول ركعتين الله يعلم السر وأخفى، يعني يعلم أنك أخلصت، لكن الثانية ما أحد يسمعك بالفاتحة. فالأصل خشوع القلب، أن يكون العمل في هذا في خشوع القلب أعظم من مسألة خضوع الجوارح، فخشوع الجوارح وحدها دون خشوع القلب نفاق. هذا الذي كان يقول عنه حذيفة: إياكم وخشوع النفاق، إياكم وخشوع النفاق، أن ترى الجسد خاشعا، الجسد هكذا تنظر له خاشع، وأن ترى القلب ليس بخاشع. أن يرى الرجل، كانوا يكرهون أن يرى عليه علامات الخشوع. وفي فترة من الفترات ذكر هذا الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس، كان بعضهم يظهر التخشن والتزهد، يلبس الخشن من الثياب ويأكل الخشن من الطعام، حتى يقال والله فلان من الزاهدين، فلان من الذاكرين، من المسبحين، فلان لما؟ انظر إلى لباسه، ولي من أولياء الله، وانظر إلى طعامه، يرى عليه ترى عليه علامات الخشوع، ولكنه والله من أقسى الناس قلوبا. فليس أن تأكل الخشن من الطعام ولا تلبس الخشن من الثياب، لكن أنت أن يكون قلبك خاشعا له. ذلك أيضا رواية أن عمر الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا قد طأطأ رأسه فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب ولكن الخشوع في القلوب. يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب ولكن الخشوع في القلوب. طبعا سيأتي في وسائل الخشوع في الصلاة انه الانسان فعلا يتدرب على صلاة السر، وهذا سيأتي ان شاء الله تفصيل له، يتدرب على صلاة السر. يا اخواني ما لم تتدرب على صلاة السر بينك وبين ربك لا تستطيع ابدا ان تحسن الصلاة، تطمعش بالخشوع في الصلاة الا اذا تدربت على صلاة السر. صلاة السر يعني الصلاة التي بينك وبين ربك، تخلو بنفسك ركعتين قيام ليل، تخلو بنفسك في البيت لا يراك احد وتصلي النافلة، هذا ميدان تدريبي. لكن صلاة الجماعة ليست ميدانا تدريبيا للخشوع في الصلاة. لما؟ الإمام أمر بالتخفيف أن يخفف، وأيضا أمر بالركوع وكذلك أن يخفف على الناس. طب أنت الآن قلب وجدت قلبك عند سبحان ربي العظيم المرة الثانية، وعندها شعرت فعلا، شعرت في تلك اللحظة أن قلبك قد خشع، بدك تناجي مولاك وربك. الإمام يخفف على الناس، لكن أنت في صلاة النوافل ولما تصلي 4 ركعات بالليل وحدك وتقول سبحان ربي الأعلى وتلامس مكانه في القلب وتقف عندها تجد ما أسرع الدمعة وما أسرع أيضا حضور القلب في هذا الوقت، وعندها بتكرر وتعيد آية تقرأها، يمكن تقرأ قل والله أحد، لكن قل والله أحد في قيام الليل في صلاة السر غير لما يقرأه الإمام في صلاة الجهر. فما لم تتدرب على صلاة السر لن تطمع بالخشوع في الصلاة، لن تطمع إلا إذا تدربت على صلاة السر. صلاة السر بينك وبين ربك، بينك وبين ربك. وحقيقة كان بعضهم يقول: اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. كان يقول يدعو فيقول والله ما أحسن هذا الدعاء، ما أحسن الواحد فينا أن يكون سره خيرا من علانيته وأن تكون علانيته صالحة، لكن السر أحسن. شوف واحد طيب بين الناس لازم في سرك تكون أطيب. واحد ما شاء الله يظهر من أعماله، كان بعض السلف قال يقول كل شيء ظهر من أعمالي فلا أعده، كل شيء ظهر من لا أعده من عملي، أعد أعمالي الأعمال الخفية. مر معنا هذا أيضا في مزيد الخشوع، أن الإنسان يسعى لإخفاء أعماله عن الناس، يسعى أن يكون عمله خفية. فإذا الخشوع هنا المحمود اللي هو أن يخشع القلب لا أن تخشع الجوارح، فإذا خشعت الجوارح دون أن يخشع القلب فهذا النفاق. طيب وإذا خشع القلب ولم تخشع الجوارح، طبعا هذا لغو وهذا له. يقول إمام ابن القيم رحمه الله يقول الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق، قال خشوع الإيمان هو خشوع القلب بالتعظيم والإجلال والوقار والمحبة والحياء. انظر كم منزل هذا اللي في خشوع الإيمان. قال فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجناية الإنسان، فيخشع القلب لا محالة، فيتبعه بعد ذلك خشوع الجوارح، يشهد نعم الله ويشهد جنايته ويشهد الإجلال والوقار لله والحياء منه مباشرة، تخشع الجوارح بعد ذلك. فإذا أيها الإخوة هذا الأمر الذي هو الخشوع، المسألة فيها أصلها القلب، وإذا أحضرت قلبك يا سلام تنهي صلاتك بأجر محمود عظيم. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الخطايا ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. قال تحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، وضوء فقط، خشوعها، خشوع فقط، ركوعها، إذا في وضوء في ركوع صلاة وقيامة دون خشوع لا تأخذ الأجر. وذلك عند البخاري، واسمعوا هذا الأجر في الحديث وشوفوا كم مرة صارت مع الإنسان الآن واحد منا، كم مرة زبطت معنا هذه. قال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل بهما بقلبه ووجهه على الله، وفي رواية لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ممكن والله تسلم قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما حدثت نفسي بالصلاة ولا بشيء. ممكن هذه في الصلاة ما فكرت ولا بشيء دنيوي، يعني ولا وين بدي اروح ولا بدي اجي ولا كذا ولا شو وصتني المرأة ولا شيء ما حدثت نفسي بشيء. انظر الجائزة، غفر له ما تقدم من ذنبه، في رواية إلا وجبت له الجنة، فيقبل بهما بقلبه. ما قال فقط يركع ويسجد، بقلبه ووجهه، بقلبه ووجهه على الله، يقبل بهما بقلبه ووجهه على الله. خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن. قال وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يغفر له. إذا جائز الخشوع المغفرة، جائز الخشوع الكفارة، ممحاة الذنوب. لما أنت تحضر قلبك في الصلاة ممحاة الذنوب. إذا أيها الإخوة الأفاضل، الخشوع في الصلاة تربية، تربية الإنسان، تربية الأمة، محله القلب. حكمه ما حكمه؟ يعني واجب؟ والذي يصلي الصلاة بلا خشوع صلاته باطلة أو ليست باطلة؟ يعني هل الإنسان الذي يصلي الصلاة ولم يخشع فيها هل صلاته باطلة؟ الجمهور يقولون بعدم وجوب الخشوع في الصلاة، ليس واجبا، وليس المعنى أنه ليس واجبا يعني ليس مأمورا به، ليس واجبا، وهذا من رحمة الله بنا، وليس ركنا، وإلا لو كان الخشوع ركنا انقضيها نعيد الصلوات، يعني كل صلاة صليتها يلا أعد الصلاة، حدث نفسه ما خشع أعد الصلاة. فالخشوع في الصلاة على قول الجمهور، بل نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع، وذكر هذا ابن حجر، على عدم وجوب الخشوع في الصلاة، أنه ليس واجبا وليس ركنا، لو كان ركنا لبطلت الصلاة، لو فكر الإنسان بشيء وكذا لبطلت الصلاة. لكن قال بعضهم، وهذا يعني القول أميل إليه، يعني في أن الإنسان إذا غلب عليه في صلاته عدم حضور القلب فينبغي أن يعيد صلاته، إذا غلب عليه عدم حضور، لأن بعض أهل العلم، شوف الجمهور قالوا بعدم الوجوب، لكن ابن حامد من أصحاب أحمد والغزالي وأيضا ابن رجب ذكر أنه يرى وجوب الخشوع في الصلاة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الله ذم عدم الخشوع في الصلاة، قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فذم غير الخاشعين، قال والذم لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. فعلى هذا يقول من كان غلب عليه عدم استحضار الصلاة، لأنه بعض الناس بيقول والله يا شيخ إنه ما شعرت إني بصلي إلا لما سلمت من الصلاة، لما قلت السلام عليكم إيه والله يا أخوان كنت أصلي، ما ذكرت إني في الصلاة إلا لما سلمت، نقول له يا عمي كل صلاتك هذا ركوع، والله تحدث يا إخواني تحدث، إنه إنسان يسلم من الصلاة قال والله ما شعرت إني في الصلاة إلا لما سلم، تذكرت أنا في الصلاة. فعلى هذا إذا إنسان قلبه ما حضر في الصلاة مطلقا فيعيد الصلاة، يعيد. أما من شرد ذهنه شيئا أو كذا فالخشوع ليس واجبا على قول جمهور أهل العلم. طيب كيف يكون تحقيق الخشوع؟ وهذا الذي يعني هذا لب المسألة، كيف يكون تحقيق الخشوع؟ طبعا تحتاج تفصيل، الشيخ السام لخصها بكلمتين اللي هي زوال العارض وحصول المقتضي، زوال العارض أو المانع وحصول المقتضي، ما هذه آتان الكلمتان تحتاج إلى شرح مفصل، وزوال العارض يمكن نمضي فيها درسين أو ثلاث دروس، وحصول المقتضي كذلك نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.